وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى النوع الثاني مما يحرم التكسب به، وهو ما يحرم أو ما يحرم التكسب به لتحريم ما يقصد به. وقلنا أنه ينقسم هذا النوع إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يحرم التكسب به لأنه لا يقصد من وجوده على النحو الخاص، يعني على هذه الهيئة والشكل الذي هو عليه، إلا الحرام. وهذا من قبيل هياكل العبادة، يعني الأصنام والصلبان، حيث إنها بهذه الكيفية التي عليها لا يقصد منها إلا الحرام، وهو العبادة بحسب النوع. والبحث حول هذا القسم في التالي: النقطة الأولى، ما هي الأدلة على حرمة التكسب بهياكل العبادة بالأصنام والصلبان؟ أشار المصنف إلى عدة أدلة. الدليل الأول الإجماع، فادعى قيام الإجماع على حرمة التكسب بهياكل العبادة، حيث قال بلا خلاف ظاهر، ثم أبرر، قال لا بل أصرح بالإجماع، بل الظاهر الإجماع، صرح بلفظة الإجماع، بل الظاهر الإجماع عليه. فادعى المصنف قيام الإجماع على ماذا؟ على حرمة التكسب بالهياكل، هياكل العبادة. جيد. وهذا الإجماع الذي هو يدعيه ليس إجماعا منقولا، إنما إجماع محصل، يعني لم ينقل الإجماع عن أحد من الأعلام كما هو عادته أو كما هي عادته، حتى يكون داخلا ضمن الإجماع منقول، إنما هذا الإجماع هو حصله حيث لم ينسبه لأحد، قال بلا خلاف ظاهر، بل الظاهر الإجماع عليه، فهذا هو إجماع محصل، حصله الشيء بنفسه من خلال تتبعه لكلمات الأعلام. وكذلك ادعى قيام الإجماع غير الشيخ الأنصاري قدس سره حتى تتأكد من وجود الإجماع فعلا، فادعاه المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان في الجزء الثامن في الصفحة 41، يقول ودليل تحريم الكل الإجماع. إذن المقدس الأردبيلي أيضا يدعي الإجماع على تحريم بيع الأصنام والصلبان إلى غيره، الجزء الثامن الصفحة 41. وممن ادعى أيضا قيام الإجماع السيد الطباطبائي صاحب الرياض، رياض المسائل في الجزء الأول الصفحة 499، يقول بإجماعنا المستفيض، يعني كأنما دعاوى الإجماع مستفيضة من قبل أكثر من واحد من الأعلام،
بإجماعنا المستفيض النقل في كلام جماعة من أصحابنا وهو الحجة، والإجماع حجة على حرمة التكسب بالصلبان. أيضا ممن ادعى الإجماع النراقي في مستند الشيعة في الجزء الثاني الصفحة 335 يقول: ولا خلاف في حرمة بيعها والتكسب بها. وممن ادعاه أيضا صاحب الجواهر حيث يقول: بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسمين، يعني الإجماع المحصل والإجماع المنقول، إجماع أنا حصلته وأيضا إجماع منقول عليه على حرمة التكسب بهياكل العبادة. إذن دعوة الإجماع حصلت وظهرت من غير واحد من الأعلام. إذن هذا هو الدليل الأول، وفيه أنه محتمل المدركية، لأن هناك مدارك أخرى استدل بها على حرمة بيع هياكل العبادة. إذن هذا الدليل الأول وفيه أنه محتمل المدركية. الدليل الثاني بحسب ما أشار له المصنف بعض الروايات، وأشار هو إلى طائفتين من الروايات. الأولى رواية تحف العقول التي أشرنا إليها في المقدمة، حيث استدل المصنف بأربع فقرات من هذه الرواية تدل على حرمة التكسب بهياكل العبادة. نعم، ثلاث فقرات من هذه الأربع وردت في التجارات، لأن رواية تحف العقول وردت في حرمة التكسب بالصناعات والإيجارات والتجارات والولاية. فالمصنف استدل بفقرات ثلاث واردة في التجارة وفقرة واحدة واردة في الصناعة كما سنشير. أما ما ورد في الرواية في التجارات بالخصوص، الفقرة الأولى قوله عليه السلام: وكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه. فتدل هذه الفقرة على أن كل ما فيه الفساد مما نهي عنه يحرم التكسب به، كل ما فيه الفساد مما نهى عنه الشارع يحرم التكسب به. وبيع الصلبان وبيع الأصنام مما نهى عنه الشارع ومما فيه الفساد إذن يحرم التكسب به. إذن الرواية دلت على الكبرى والصغرى، وهي بيع الهياكل تنطبق على الكبرى، إذن النتيجة حرمة البيع. هذه الفقرة الأولى. الفقرة الثانية قوله عليه السلام: أو شيء أن يكون فيه وجه من وجوه الفساد. فتدل هذه الفقرات على أن كل ما فيه وجه من وجوه الفساد يحرم التكسب به. ولا شك بأن هياكل العبادة فيها فساد، حيث تعبد من دون الله، إذن فيحرم التكسب بها. هذه هي الفقرة الثانية. الفقرة الثالثة قوله عليه السلام: وكل منهي عنه. هذه كلها في التجارات، فقرات الثلاث كلها في قسم التجارات من الرواية. وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله. إذن دلت هذه الفقرة على أن كل ما نهي عنه مما يتقرب به لغير الله يحرم التكسب به. والأصنام والصلبان مصداق بارز جلي لما يتقرب به لغير الله عز وجل، إذن يحرم التكسب بها. هذه الفقرات الثلاث واردة في الرواية في قسم التجارة. الفقرة الرابعة التي استشهد بها المصنف واردة في قسم الصناعات، كما لو لاحظت الرواية بطولها، حيث قال الإمام عليه السلام بناء على أنها عنه: إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها مما يجيء منها الفساد محضا، نظير المزامير والبرابط آلات اللهو، وكل ملهو به، والصلبان والأصنام، إلى أن قال الإمام بعد ذلك: فحرام تعليمه. تعليم هذه الصناعة، صناعة الصلبان وصناعة آلات اللهو، حرام. فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه، وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات. وتقريب دلالة هذه الفقرة، مع أنها واردة في ماذا؟ في صناعة الصلبان لا في بيعها، إنما في صناعة الصلبان وصناعة الأصنام وصناعة آلات اللهو، بأن يقال بما أن هذه الفقرة تدل على حرمة صناعة الأصنام والصلبان، فهي تدل أيضا على حرمة بيعها. إذا دلت على حرمة الصناعة فتدل بشكل واضح على حرمة البيع، وإلا لا معنى، لأن الشارع يحرم صناعتها لأنها فساد ويجيز بيعها. إذن بما أن الشارع حرم صناعتها فهذا يدل على حرمة بيعها بنظر العرف. واضح المقصد؟ إذن هذه فقرات أربع تدل على حرمة التكسب بهياكل العبادة من هذه الرواية الأولى. إلا أن المناقشة في هذه الرواية سبقت، وهي أن الرواية ضعيفة السند، وما ادعي بأنها مجبورة بعمل الأصحاب غير تام. إن تم كبرويا فالصغرى غير تام. لا نخرج أن المشهور قد استند إلى هذه الرواية من أين؟ لعله استند إلى الآيات التي سنستدل بها أو بروايات أخرى. لا نخرج. هل أنت لاحظت كلام المرتضى أنه استند إليها، والطوسي استند لها، والمفيد استند إليها، وهلم جرى؟ لا نخرج. لعله السيرة، لعله الآيات، لعله الإجماع، لعله ولعله، ولا عندنا مستند. يكفينا الاحتمال أنه ليست هي المستند، والاحتمال مبطن للاستدلال. هذه المناقشة الأولى. مناقشة ثانية أشار لها بعض الأعلام كالسيد الخوئي بأن الرواية واردة في الحرمة التكليفية لا الحرمة الوضعية، ومحط بحثنا في الحرمة الوضعية، أو لا أقل الأعم من التكليفية والوضعية، وهو بطلان المعاملة. أما مجرد الاسم فهذا ليس هو البحث الأهم والأساسي في كلامنا. لكن قد يناقش السيد الخوئي بأن الرواية أعم من الحرمة التكليفية والوضعية، كما ناقش بعض الأعلام، كما ناقش بعض الأعلام بذلك، أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، يعني يحرم التكسب به تكليفا وأيضا وضعا، معنى البيع باطل. تلاحظ على كل حال، إذن هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية التي استدل بها المصنف أيضا وردت في المقدمة، وهي النبوي المشهور: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا. فدلت الرواية كما أشرنا في المقدمة إلى أنه إذا حرم الله شيئا يعني حرم سائر الانتفاعات بهذا الشيء، أو حرم أغلب الانتفاعات بهذا الشيء فثمنه حرام والتكسب به حرام. إذن ما حرم الله سائر الانتفاعات به أو أغلب الانتفاعات به يكون التكسب به حرام. جيد، هذا أولا. ثانيا، الأصنام والصلبان منفعتها الغالبة هي ماذا؟ العبادة، وهذه منفعة محرمة. بل قد نقول أن ليست منفعتها الغالبة العبادة، بل منفعتها الدائمة أساسا هي العبادة. حيث لماذا تجعل الأصنام ولماذا تجعل الصلبان إلا من أجل العبادة؟ فالمنفعة الغالبة بل الدائمة لهذه الأصنام قد حرمها الشارع. فإذا حرمها الشارع يكون ثمنها سحتا وحراما، إذن يحرم التكسب بها. ولو فرضنا وجدت لها منفعة هذه الأصنام والصلبان جزئية فهي لا تضر، إذ المعيار على ماذا؟ المنفعة الدائمة أو الغالبة. وأما وجود منفعة جزئية فرضا أن شخصا ينتفع من هذه الأصنام بأن يجعلها خزانة للأموال، وهذه منفعة شخصية جزئية، حيث ليس المتعارف بالأصنام أن تجعل خزانة، فيكون إذن التكسب بها إذن المعيار على حرمة إما سائر الانتفاعات أو أغلب منها، وهي بحسب الفرض حرام بالنسبة للأصنام والصلبان، فيكون التكسب بها حرام. والمناقشة في هذه الرواية الثانية، أولا بالضعف السندي كما أشرت، وأما الجابرية فعهدتها على مدعيها، من يقول أن الرواية مجبورة ليس. المناقشة الثانية التي ذكرت هي نفس ما ذكرت في الرواية السابقة، بأن حرم ثمنه يعني حرمه تكليفا لا وضعا، فلا تدل الرواية على الحرمة الوضعية يعني بطلان المعاملة والذي هو محط بحثنا، لكن هذا كما ترى. بل الظاهر أن حرم ثمنه يعني نفس الثمن يعتبر حرام، وإذا الثمن حرام المعاملة باطلة. جيد،
حرمة وضعية.
نعم، حرمة وضعية، بعد الرواية أوضح في الحرمة الوضعية من التكليفية. جيد، لأنها انصبت على الحرمة في نفس الثمن وليس في العمل، عمل البيع حتى تقول تكليفية. يمكن أن نضيف رواية ثالثة ما أشار لها المصنف كطائفة ثالثة مما استدل به على الحرمة، ورآها بعض الأعلام تامة الدلالة كالسيد الخوي ومن جاء من بعده، والرواية هي معتبرة عمر بن أذينة التي رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة يقول: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، يعني عنده خشب باع على رجل، هذا الرجل سيصنعه صلبانا صليبا. قال: لا. قال: لا، لا يبيعه عمر بن أذينة. في الوسائل الجزء 17 الصفحة 176 الحديث 1، وتقريب دلالة الرواية بأن يقال أولا الرواية واردة في حكم بيع الخشب لمن يعمله صلبانا، هذا أولا. ثانيا دلت الرواية على الحرمة لقوله لا وهي ظاهرة في الحرمة، إذن يحرم بيع الخشب لمن يصنعه صليبا، هذا ثانيا. ثالثا الرواية وإن كانت واردة في بيع الخشب لمن يعمله صليبا لكن لا خصوصية لعمله صليب، بل حتى لو كان سيعمل صنما الذي هو أيضا داخل في محل البحث، بمعنى الرواية تشمل كل هياكل العبادة فتدل على عدم جواز البيع. رابعا بما أن بيع الخشب لمن يصنعه صنما لا يجوز، فمن باب أولى لا يجوز بيع نفس الصنم. إذا الخشب الذي هو مادته ليس صنما لا يجوز بيعه لمن يعمله صليبا أو صنما، فمن باب أولى لا يجوز بيع الصلبان والأصنام، واضح؟ هذه الرواية رآها سيدنا تامة الدلالة، لكن قد يناقش فيها أيضا بأن الرواية تدل على الحرمة تكليفية، لا يعني لا يجوز تكليفا ولعله يجوز وضعا، يعني مأثوب لكن البيع صحيح، إلا أنه يمكن المناقشة بأنه ماذا؟ لماذا؟ هذه الروايات الناهية عن المعاملات تدل على البطلان، عادة كما يقولون الروايات التحريمية أو الناهية في باب المعاملات تحمل بحسب الظهور الأولي على النهي الوضعي، يعني صحة المعاملة وفساد المعاملة وليس مجرد الإثم، واضح؟ تنصرف عادة إلى هكذا. لا فقط لا لا فقط قال لا. إذن هذا ما يرتبط بالدليل الثاني وهو الروايات، وذكرنا ثلاث منها، أشار المصنف لإثنتين ذكرنا ثلاث. الدليل الثالث والأخير الذي أشار له المصنف القرآن الكريم، استدل المصنف بآية قرآنية واحدة لتحريم بيع الأصنام، وهي قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. إذن وتقريب الدلالة، أولا دلت الآية على حرمة أكل المال بالباطل كما هو مقتضى صيغة النهي لا تأكلوا، حيث هي ظاهرة في الحرم. ثانيا بيع الأصنام وبيع الصلبان مصداق جلي واضح للباطل للباطل ولو بنظر الشارع الأقدس عند العرف باطل إلا عرف الكفرة والفجرة، وعند الشارع الأقدس باطل، والشارع قد نهى عن أكل المال بالباطل، وهذا أكل المال لأجل الصنم لأجل الصليب ولا أقل بنظر الشارع يعتبر من أكل المال بالباطل، والنتيجة أنه إذا كان من أكل المال بالباطل بطلت المعاملة وفسدها. تمك الآية تقول لا تأكلوا أموالكم بالباطل، يحرم أكل المال بالباطل ويعتبر أكل المال بإزاء الصليب بإزاء الصنم بنظر العرض مصداق من الباطل فتشمله الآية. الشارع يقول هذا باطل، الشارع بنظر الشارع أن هذا من الباطل، وحتى بنظر العرف المتشرع. وهذه الروايات التي تلوناها قبل قليل. نعم قلنا الشارع، إذا قلنا الشارع اعتبره من الباطل يعني دلت الأدلة على فاجتنبوا الرجس من الأوثان مثلا. جيد، إذن فهو يعتبر من أكل المال بالباطل سواء بنظر العرف أو بنظر المتشرع أو الشارع الأقدس. وناقش جمع من الأعلام في هذه الآية كالسيد الخوئي وجماعة بأن الآية إنما واردة في حرمة أكل المال بأسباب باطلة كما أشرنا في بحوث سابقة في مناقشة السيد الخوئي للآية ومن جاء من بعده قالوا أساساً الآية لا ربط لها بمحل البحث، إنما تقول يجوز أكل المال بالتجارة، أما أكل المال بأسباب باطلة كالقمار وغير ذلك فهو حرام. والآن إذا أكلنا المال بإزاء الصنم بإزاء تجارة فلا تدل الآية على البطلان. إذن الآية ليست ناظرة عن العوضين، ما هو هذا العوض المبيع وما هو الثمن، إنما ناظرة في أسباب المعاملات. فإذا كان سبب المعاملة والتكسب هو التجارة تكون المعاملة صحيحة، إذا كان سبب المعاملة هو المقامرة مثلا أو الربا مثلا أو غير ذلك تكون المعاملة باطلة ولا نظر لها إلى العوضين، إلى المبيع هل هو صنم هل هو آلة له هل هو ذهب فضة، أبدا. الآية ناظرة إلى أسباب التكسب، إن كانت تجارة صحة المعاملة، طريق من طرق الجاهلية المعاملة باطلة. والفرض إن هنا التكسب بماذا؟ بالتجارة. فلو كنا والآية الآية تشمل لكن دلت أدلة أخرى على بطلان البيع، بيع والتجارة بالأصنام. إذن الآية ليست ناظرة لمحل البحث. آية أخرى ما أشار لها المصنف في هذا البحث لكنه أشار إليها في بحوث سابقة، وهي إنما الخمر والميسر والأصنام والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. واضح؟ حيث أولاً دلت الآية على لزوم الاجتناب عن هذه الأمور الأربعة والتي منها الأنصاب والتي هي الأصنام. إذن دلت الآية على لزوم الاجتناب عن الأصنام. ثانيا مقتضى الإطلاق في الاجتناب فاجتنبوا لزوم سائر الاجتنابات، كل الاجتنابات واجبة سواء عبادة أو معاملة بالإجارة بالبيع كما هو مقتضى الإطلاق في الآية. فتدل الآية المباركة بمقتضى إطلاقها على حرمة التكسب ببيع الأنصاب التي هي الأصنام وهياكل العبادة. واضح؟ وهكذا الكلام بالنسبة لآية والرجس فاهجر أو فاجتنبوا الرجس من الأوثان، تقريب الاستدلال بالآيات الأخرى بنفس تقريب الاستدلال بهذه الآية، فاجتنبوا الرجس من الأوثان مثلا أو الرجس فاهجر. واضح المقصد؟ والكلام هو الذي أشار، والجواب عن ذلك بما أشار له الشيخ سابقا. بماذا أجاب؟ لا، بماذا أجاب؟ أحسنتم، بأن فاجتنبوا بحسب الظاهر كل بحسب الاجتناب عن الخمر من حيث الشرب، والاجتناب عن الميسر من حيث اللعب، والاجتناب عن الأنصاب يعني الأصناف من حيث العبادة، ولا إطلاق في الآية لتشمل المعاملة والبيع الذي هو محل البحث. تم الكلام والنقب والإبرام ولله الحمد والمنة في النقطة الأولى. النتيجة هي أنه لا شك ولا ريب في حرمة بيع أصناف. تمت الروايات لم تتم، تمت الآيات لم تتم، فإن هذه المسألة تكاد تكون من ضروريات الدين الإسلامي وليس فقط مما أجمع عليه، حيث لم يختلف اثنان في حرمة بيع الأصنام في الجملة، ما في خلاف في ذلك حتى يعني لو تأملنا. لكن تكفينا رواية من؟ أحسنتم، عمر بن أذينة جزاه الله خيرا كثيرا. وهناك دليل رابع طبعا استدل به بعضهم، السيرة القطعية القائمة على حرمة بيع الأصنام. يعني لو أردنا أن نضيف دليل رابع إلى هذه الأدلة الرابعة هو السيرة القطعية المتشرعية كما ادعى ذلك السيد الخوئي، القائمة على حرمة بيع الأصنام. ولكن هذه السيرة القطعية قد تناقش، لعل ندركها هذه الروايات والآيات وإلى آخره. نعم، كالإجماع كالإجماع. ولذلك قالوا في الأصول السيرة المتشرعية إنما تكون حجة متى؟ إذا كشفت عن رأي المعصوم وأنها مأخوذة يدا بيد بحيث لم يحتمل لها مدرك. تلاحظ وتبص.
ليش منعتوا اطلاق الايه
بس الرجس من الاوثان؟ يعني المقصود كالايه السابقه اجتنبوا هو بحسبه، تجتنبوا الرجس من الاوثان يعني ماذا تجتنبونها من حيث العباده؟ اول كلام من نطاق مناسبه الحكم والموضوع تقتضي ان الاجتناب عن الاصناف من حيث العباده ليس الا
قد تكون العباده قد يكون البيع مقدمة للعبادة.
لا مبقى قد على مستوى القد، وقد تكون أنت الذي تصنع مثلا، أي البعيد أنت يعني البعيد، هذا عابد الأصنام هو الذي يصنع يعني الصنم. كان أهل الجاهلية يصنعون صنما من التمر وإذا جاءوا أكلوا آلهتهم. هذا نأتي إن شاء الله. الآن تم الكلام نناقش فيه حتى هذا تأتي لعله مدركم هذه الأدلة. أولا على كل حال هناك كلام طويل، ما مقصودك بالسيرة المتشرعية؟ هل عوام المتشرعة أم فقهاء المتشرعة أضراب زرارة وأضراب بن أبي عمير؟ حدد أنت يا من تدعي قيام السيرة المتشرعية. إن كان مقصودك العوام فالعوام رجعوا لزرارة وأمثاله، واضح؟ إن كان مقصودك الخواص وهم الفقهاء أضراب زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير إلى غيره، فهؤلاء كانوا فقهاء يعتمدون النصوص والروايات وكذا، قد يكونوا أخذوا من المعصوم يدا بيد، لكن محتمل أنهم اعتمدوا على هذه المدارك، محتمل الروايات والآيات وكذا. دائما دائما كل ما يصل عن زرارة هو من الإمام بالضرورة، قد يكون هو عنده قاعدة كبروية استنبط منها هذا الحكم. هنا محتمل أن لهم مدرك وإلا بالتالي هذا يأتي الكلام بكل السيرة المتشرعية حتى متى ما وجد، حتى يعني تقولون بالتالي لا فرق، سيرة متشرعية لها مدرك ليس لها مدرك على حجة، تكون حجة لأنها بالآخرة ترجع للإمام، لا ليس بالضرورة ذلك. على كل حال قال نأتي نناقش بعد ذلك إن شاء الله. القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على النحو الخاص إلا الحرام كالأصنام والصلبات، يعني نوعان بحسب نوعه، وإلا سيشير إلى أنه قد تكون هناك منفعة محللة كما سيأتي في النقطة الثانية. يعني من حيث النوع غالبا عادة المنفعة هي الحرام، وهي أمور منها هياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم. قال في المسالك، هذا تعليقه منا، قال في المسالك الجزء الثالث صفحة 123، لماذا سميت الأصنام هياكل العبادة؟ لماذا عبر عنها بهياكل العبادة؟ يقول الأصل في الهيكل أنه بيت الصنم. الهيكل يقال لبيت الصنم، الصنم يوضع في بيت، فهذا البيت يسمى هيكل كما نص عليه الجوهري وغيره. وأما إطلاق الهيكل على نفس الصنم والصليب، وأما إطلاقه على نفس الصنم فلعله من باب المجاز، إطلاقا لإسم المحل على الحال. المحل هو البيت، الحال هو الصنم، فأطلق على الصنم هيكل العبادة، وإلا الهيكل يطلق على ماذا؟ على البيت الذي يوضع فيه الصنم. جيد جدا. الآن النقطة الأولى الأدلة. قال الدليل الأول بلا خلاف ظاهر، بل أكثر أقول أصرح وأنص على الإجماع، بل الظاهر الإجماع، ليس فقط بلا خلاف بل إجماع عليه، وهذا يسمى إجماع محصن، ما نقله عن أحد. نعم هو قال قد يتوهم متوهم إذا قلت بلا خلاف أنه يعني هذه اللفظة ظاهرة في دعوة الإجماع، لا أنا سأصرح أقول بالإجماع. ما لا تريد؟ نعم وهو كذلك. لا قلنا هذا قد يقال ظاهرة في دعوة الإجماع، هذه صريحة حتى نفرق. لماذا أضرب الشيخ قال بال؟ وقلنا هناك من ادعى الإجماع أيضا غير الشيخ الأنصاري كالنراقي كالطباطبائي كالجواهر كالأردبيلي، فلاحظ ويدل عليه مواضع أربعة من رواية تحف العقول المتقدمة، مثل قول عليه السلام وكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه، وقوله عليه السلام أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، وقوله عليه السلام وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله، وهذه كلها وردت في قسم التجارة، وقوله عليه السلام إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها مما يجيء منها الفساد محضا، نظير المزامير والبرابط وكل ملهو به والصلبان والأصنام، إلى أن قال فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجر عليه وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات. وقلنا الاستدلال بهذه الفقرة من جهة أنه إذا حرمت الصناعة حرم البيع، لا معنى لأن الشرع حرم الصناعة ويجيز البيع. هذا كله الآن انتقل إلى الآية، المفروض يكمل يأتي بالروايات ثم يدخل في الآية، على كل حال نرتبناه بهذا. هذا كله الآن انتقل إلى الآية، مضافا إلى أن أكل المال في مقابل هذه الأشياء أكل له بالباطل، يعني ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. جيد جدا. وقلنا الاستدلال بالآية فيه تأمل، لماذا؟ ناظرة إلى أسباب المعاملات لا إلى العوضين، هذا العوض باطل أو لا. الباطل يعني السبب، هل هو القمار تبطل المعاملة، الربا تبطل المعاملة، إن كانت تجارة تصلح فتكون الآية خارجة عن محل بحثنا. جيد جدا. وإلى قول رجع الآن إلى ماذا؟ إلى الآية، إلى الروايات، وترك طبعا الاستدلال بآية إنما الخمر والميسر أو فاجتنبوا الرجس من الأوتان، أشرنا إليها قبل خمر. فلاحظ وإلى قول صلى الله عليه وآله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا، بناء على ما قلناه في المقدمة على أن تحريم التحريم إذا حرمت سائر الانتفاعات أو الأغلب، والأصنام والصلبان إنما حرم ماذا؟ سائر المنافع منها أو الأغلب، بناء على أن تحريم هذه الأمور يعني الأصنام والصلبان تحريم لمنافعها الغالبة وهي العبادة، بل الدائمة حيث لا منفعة منها أساسا إلا العبادة، حرمها الشرع إذا حرمت ثمنها. فإن الصليب من حيث إنه خشب بهذه الهيئة التي جعل عليها لا ينتفع به إلا في الحرام حيث كانوا يعبدون الصلبان. طبعا الصليب كان موجود قبل أن يصلب المسيح عيسى بن مريم، وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم بل رفعه الله إليه. ما قتلوه أساسا وما صلبوه، وهم يحسبون أنهم قتلوه صلبوه، لكن هو عند رب العالمين ينزل إذا ظهر المهدي ويصلي خلفه. على كل حال، فكانت الصلبان موجودة حتى قبل المسيح، وكانوا يعبدون الصليب. لما جاء المسيحيون وظنوا أن المسيح صلب، ولكن شبه لهم كان شخص آخر بصورته وهو الذي صلب، فهم صاروا يجعلون صورة للمسيح على أنه هذا الذي صلب ويعبدونها من دون الله. على كل حال، من حيث أنه خشب بهذه الهيئة لا ينتفع به إلا في الحرام، وليس بهذه الهيئة الصليب بهذه الهيئة مما ينتفع به في المحلل والمحرم، بل الصليب بهذه الهيئة فقط للعبادة. ولو فرض ذلك، على فرض أن له للصليب منفعة مثلا جزئية بهذه الهيئة التي هو عليها، فهي منفعة نادرة لا يقدح في تحريم العين بقول مطلق الذي هو المناط في تحريم الثمن. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا. النقطة الثانية، النقطة الثانية وهي تأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر.